بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أو رسالتنا الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية 36 بعد 100، وهي بعنوان أسباب نجاة الأمة للعلامة الفوزان حفظه الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى من حكمته أجرى الامتحان والابتلاء على بني آدم من أول الخلق إلى آخره، ولهم أبوهم آدم عليه السلام، وما جرى له من المحنة والابتلاء مع عدوه إبليس الذي حسده وتكبر عليه، ماذا حصل لآدم عليه السلام وزوجه حواء عليهما السلام، ثم إن الله سبحانه وتعالى وفق الأبوين للتوبة والرجوع إلى الله تعالى. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليهما. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكذلك توالت المحن على بني آدم عبر القرون بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم من الكفار والمنافقين شياطين الإنس والجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي
سنة كونية أن الله عز وجل يجعل الحق أعداء ولأهل الحق أعداء، فأهل الحق يعاديهم أهل الباطل في كل زمان. إذا كنت داعية في هذه القرية وليس لك أعداء، أو في بلد وليس لك أعداء، فعلى أنك لست على الحق، لأن الناس لا يجتمعون على الحق، بل فيهم صاحب الحق وصاحب الباطل، فلا بد أن يعاديك صاحب الباطل. فالرجل من أهل السنة معادا، ليس بلازم أن يكون في بلده زكاه 10 قرى وكذا، أقصد بعموم، لا بد أن يكون له أعداء، ولا بد أن يكون له من ينتقد دعوته، لأنه لا يقبل من صاحب الحق إلا صاحب الحق. لكن هل يرضى عنك الإخواني؟ مستحيل. كيف يرضى عنك وأنت تحاربه؟ هل يرضى عنك التبليغي؟ مستحيل. كيف يرضى عنك وأنت تبالغ تحاربه وتحذر منه؟ هل يرضى عنك الصوفي؟ مستحيل. كيف يرضى عنك وأنت تحاربه؟ فعندك 72 فرقة، لا يرضى عنك فرقة أبدا، لا يرضى، لا ترضى عنك فرقة. قال صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحد. إذن أنت يعاديك 72 فرقة، الرافض يعاديك، والصوفي يعاديك، والمعتزلي يعاديك، والأشعري يعاديك، والجبري والجهمي والقدري والإخواني والتبليغي والداعشي، كل هؤلاء يعادونك، ما يحبك أحد، لأنك تحاربه، لأنك تصادم منهجه، لأنك تحذر الأمة منه، فكيف يحبك؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذله. يبقى يوجد من يخالف ويأخذ ويخذل ولا لا يا أخوان؟ نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نعم.
قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.
هذه الآية الثانية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال علام العثيمين: وذلك لأن العداء يتركز في أمرين، عداء بدني كفى بالله نصير، عداء شبهاتي كفى بالله هاديا، فإن عادوك بالشبهات وألقوها لك فالله يهدي، وإن عادوك بالبدن والضرب فالله ينصر، إن شاء الله ينصرك الله سبحانه وتعالى.
قال حفظه الله تعالى: ولكن الرسل وأتباعهم من المؤمنين أنجاهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
غير الرسل ننجي المؤمنين سواء من هؤلاء في فسادهم بالأبدان أو من هؤلاء في فسادهم بالشبهات، ننجي المؤمنين وننجي المؤمنين. الله ينجي المؤمنين إن شاء الله من كل سوء ومكروه، الله يحفظهم دائما بما عنده من منهج وتوكل على الله وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني سبحان الله، شوف حسان يا إخواني، اللي كان حسان بأول أمس يا إخواني يشتكي إنه ما عنده مسجد، ما عنده مسجد، يقول أخذت مساجد أنصار السنة وذهب بها إلى الأوقاف، قناتي ليست بث مباشر، الآن يتمنى حسان مسجدا. سبحان الله سبحان الله. نعم.
فغير الرسل لا ينجو إلا بالإيمان، ثم أكد ذلك بقوله تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بهذا الوصف وصف الإيمان. فإذا تمسك المؤمنون بإيمانهم وثبتوا على دينهم نجاهم الله سبحانه وتعالى من الفتن، وجعل العاقبة لهم على مدار الأزمان إلى أن تقوم الساعة، والدنيا دول، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وهذه حكمة الله جل وعلا من بعد أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا تعجب في هذه الأيام من تطاول الكفار والمنافقين على أهل الإيمان وأهل الإسلام، لا تعجب، هذه سنة الله في خلقه ليميز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، فيجعلهم في جهنم، أولئك هم الخاسرون.
هذا العداء للحق بكل صوره وصنوفه من إنس وجن، هذا لا يخلو منه زمان ولا يخلو منه عصر. ولهذا ما يقول واحد الآن: شوفوا الفتن وكذا، ما حصل لأمة الإسلام من قبل ولا، وكأنما الأمر مستجد. لا يا أخواني، الفتن الموجودة الآن هي الفتن الموجودة من قبل، دائما أبدا المسلمون يعيشون في فتن ومحن عظيمة جدا. فالذين يقومون ببث الأفكار الخبيثة، معتزلة، المعتزلة قدامى، والملاحدة قدامى، والصوفية قدامى، والشيعة قدامى، هؤلاء جميعا قدامى. لكن الذي ينبغي علينا ما هو؟ كيف نتربى، كيف نتعلم لنرد الحملات الشرسة على الإسلام وعلى السنة، هذا هو. إنما لا تظن أن العلماء سيستأصلون شأفة الباطل فلا يبقى صاحب باطل أبدا. في عصر النبي وجود المنافقون، ومات النبي وموجود المنافقون، ولما مات النبي ارتد من ارتد. إذن هذا باقي باقي باقي، عندك الصوف وعندك الجهم وعندك الأشعري، ده باقي باقي. لكن كيف نواجه، كيف نحفظ شبابنا من هؤلاء، كيف نمكن للسنة؟ هذا لا يكون إلا بالعلم وبالفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالفهم عن سلف الأمة. ولهذا يرجع الأمر إلى التعلم، لا بد من العلم، لازم من العلم. نعم.
قال حفظه الله: لا تعجب إذا حصل المسلمين في هذا الزمان من أعداء الله من الكفار باختلاف توجهاتهم ونحلهم، ومن المنافقين والذين في قلوبهم مرض الذين يدعون الإسلام، حصل على المسلمين من هؤلاء وهؤلاء ما ترونه وتسمعونه من الابتلاء والامتحان، ولكن لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب، والعاقبة للمتقين. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي الآية الأخرى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
وهذا إن تصبروا وتتقوا، ليس الإنسان يصبر ويجلس في بيته ويبكي على الإسلام بكاء النساء على المصاب، إنما اصبر واتقي. اصبر على ماذا؟ اصبر على طاعة الله، اصبر على المنهج، اثبت عليه، اصبر على التعلم، اصبر على مجاهدة هؤلاء، واتق الله، وقم بما يتعين عليك في هذا المقام، وتعامل مع هذا تعاملك مع قضيتك الأولى والأساسية. كيف ينام الإنسان والصوفية تضرب بأطنابها بها؟ كيف ينام الإنسان ويهنأ بنوم وأهل البدع يرفعون رؤوسهم؟ كيف؟ لابد لابد من أن يقوم الإنسان بالواجب عليه. ولهذا يا أخواني الدروس والتعلم وكثرة هذا واستغلال المنابر والمواقف وكل شيء والحوادث في بث السنة وبث الإسلام وتعليم الناس الدين، إن شاء الله يرجى خير يا أخواني، يرجى خير مستقبلا، الخير يأتي متتابعا. الحمد لله، فين الصوفية بالبوارق والموالد الآن؟ الحمد لله غير موجود بكثرة ما كانوا من قبل، مع أن الأموال والمليارات تنفق عليهم، لكن الحمد لله لم يعد لهم هذه المنطقة اللي احنا عايشين فيها، سبحان الله ما كان تخلو ليلة واحدة، ليلة من مولد يسمونها ليلة الأهل الله، ده عنده ليلة الأهل الله وده عنده ليلة الأهل الله، إن لم تجد في خاطر وجدت في أبو العمايم، في الخضروية، في العرب، في الجدارة، في كذا، هذه المنطقة وهي منطقة كجميع المناطق الموجودة في مصر لا تخلو من هذا. أين الآن هذا الكلام؟ في الليلة الأهل الله دي لم نعد نجدها. لماذا؟ لماذا يا أخواني؟ لأنه قام من يبين للناس، من يدعو الناس للسنة والحمد لله حتى قل هذا، وغدا سينتهي الناس أيضا على الأفراح المخالفة وهكذا، بس تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر حتى يقصوا أهل السنة والجماعة. نعم.
قال حفظه الله: بهذا الشرط الصبر والثبات وعدم التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار والمنافقين مهما كلف الأمر ومهما بلغ الأمر.
قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم.
لا بد من الثبات ولا بد من الصبر، كما قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند هذه الآية: الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
الله أكبر، الله أكبر.
أما بدون
صبر، 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 صبر على التعلم، صبر على الحفظ، وصبر على فهم منهج النبي والصحابة، ثبات ويقين. فبالصبر تواجه الشهوات، وباليقين تواجه الشبهات. منهج يا إخواني هذا محتاج تعلم وفقه، خصوصا يا إخواني أبناؤنا الشباب، الشباب يا إخواني الشباب ما شاء الله الحفاظ الذين لو وضع الواحد في منهجا في الحفظ أنتج ما ينبغي، هيحتاج إلى هذا في يوم من الأيام. نريد يا إخواني من ينطق بالمنهج عن غيب يا إخوان، نريد من ينطق بالمنهج من صدره، من صدره، بحيث يكون مستعدا في قطار يعطي حجته، في طيارة يعطي حجته. لا تسمعوا لمن يقول دعكم حفظ المتون والحفظ هذا، دعوكم من هذا حفظ القرآن سنة كذا، اتركوا. هؤلاء، هؤلاء ليسوا عبر بالعلماء، هؤلاء قطاع طريق. العلم في الصدر يا إخوان. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما رفع البخاري شيء إلا حفظه، سواء للسنة ولا لغيرها. أحمد بحفظه يحفظ ألف ألف حديث. احفظوا يا أخواني السنن، احفظوا السنن، يحتاج لها يا أخواني. المقطع الذي تقرأه عن منبر لأحمد أو لابن تيمية، حينما تقول قال أحمد، قال ابن تيمية، قال مجاهد، هذا يا إخواني جيش جرار، سلطان عظيم، يؤدب من يجلس أمامك يستمع لو كان أهل بدع، يحترم نفسه، لن يتجرأ عليك، لأنه رأى ثبتا، رأى ثبتا. أنا ما طلعت لجلح عن منبر والمظاهرة وجماعة الخوارج دول هيرد عليك، اسمعوا فيك، لكن خليك صاحب حج عن منبر. قال تعالى، قال مجاهد في تفسيرها، قال عطاء، قال احمد، يرهب من يجلس. ايه ده، ايه ده، ده العيال كبرت، احنا كنا فكره قلبي ما اعرفوش حاجه، ده العيال ده احنا، ده احنا ما نعرفش حاجه خالص كده. اخوان انتبههم، انت لو رأيت صوفي عن منبر، لو رأيت اشعاري، لو لقيت حزب عن منبر بيتكلم وبينقل من صدر حتى لو بباطل، اه بيبقى قوة، عايز عشان ترد عليه، عاوز يعني قوة في الرد عليه، وده بيكون تأثيره على الناس قوي جدا. ولهذا واحد زعلان مع ده ملوش تأثير، ليه قاعد يقول روايات؟ قال لك روايات، لك وبعدين الستات بقى اما قرين النبي، يعني هينفع كده الواحد ينزل واحده ست مش عارف؟ ما بيفهمش حاجه، ما بيعرفش حاجه، ده سيبك منه. وده الحمد لله رب، ده اللي ربنا رزقنا بهم من دول، لا احمد عمر هاشم بيعرف يتكلم، ولا اسمه ايه ده علي بيعرف يتكلم، ولا سعد اللي بيعرف يتكلم، ولا كده بيعرف يتكلم. الناس ما بيعرفش تتكلم، الناس لو بتعرف تتكلم، طلع واحد ابو العزام ده بتاع الصوفيه واخد بالك، ولا عارف يجمع كلمتين، وده من فضل الله بينا. فكن فهما حافظا لها. اخوة الشباب لا اقسم بالله اليوم اللي يمر عليك بلا حفظ خسران مبين، خسران مبين. العلم الحفظ يا اخوان، العلم الحفظ، الحفظ يا اخوان، الحفظ حفظ. لابد ما ان تثقل نفسك بهذا. نعم.
أما بدون صبر ولا يقين فإن الإمامة صعب منالها. ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وعظ الناس كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فأعطانا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا
يعني وإن تولى عليكم عبد حبشي. نعم.
إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أوصانا بتقوى الله، وهي كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلها، والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيقة منه، تقيقة من المحذور، تجعل بينك وبين الرمضاء وقاية تقي رجلك، وبينك وبين الشوك وقاية، تجعل بينك وبين السلاح وقاية تقيق منه، تجعل بينك وبين الحر والبرد وقاية تقيق منه. هذه في الأمور المحسوسة، وكذلك تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه من النار وقاية بتقوى الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه. لا يقيق من عذاب الله وغضب الله ومن النار، لا يقيق الحصون والجنود والثياب، وإنما يقيق تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. ثم قال:
أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا إذا ذكرت التقوى دخل فيها البر، وإذا ذكر البر دخل فيه التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى كانت التقوى لفعل لاجتناب النواهي، والبر لفعل الأوامر. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، هذه من أسباب النجاة، أن الأمة تطيع وتسمع لولي أمرها حتى يكون لها جماعة ويكون لها دولة ويكون لها قوة ويكون لها جنة تتقي بها الأعداء. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تتم الجماعة إلا بقيادة، إلا بإمام، ولا تتم القيادة إلا بسمع وطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله وإن كان عبدا حبشيا، مهما كان هذا الأمير، حتى ولو كان ليس له نسب عربي.
فبالعبد الحبشي عند الاختيار يختار، هل العبد يصلح أن يكون إماما؟ طب إذا معنى هذا إيه؟ معنى هذا أنه لو تغلب علينا من لم يتحقق فيه الشروط سمعنا وطعنا. لأن بعض الناس يجهل هذا، يقول لك فين الإمام؟ إمام يا رجل، تقول إمام، إمام يا رجل الذي بيعصي، إمام يا رجل، أين حفظ لكتاب الله؟ أين حفظ لسنة رسول الله؟ أين عدل عمر؟ أين حياء عثمان؟ أين علم علي؟ وهكذا زي كشك كده، ويحكمك لعثمان وعمر وعلي وابو بكر. طب واذا لم يكن هذا، اذا لم يكن هذا، وكان علي نجا، وكان عثمان نجا، وكان الم يقتل علي، الم يقتل عثمان، ليس من يهود ولا نصارى، بل منكم انتم يا قتله، انتم قتلت عثمان وانتم قتلت علي، كل منكم يحمل نصيبا من دمه، لانكم أذناب وأبناء لتلك الرؤوس. لو كنت في زمن عثمان لكنت الذابح له، ولو كنت في زمن علي لكنت الطاعن له. هتقول: لا أنا حافظ القرآن. هو عبد الرحمن بن مهجة مش حافظ القرآن؟ أطلع بحب الله رسوله، كما بحب الله رسوله يدعي هذا، هو بيطلع بلا منكم إلا منكم أنتم، لأنكم قرأتم القرآن بأنفسكم ولم يجاوز حناجركم. ما فيش واحد راقص طلع من صوب، ما فيش طبال زمار طلع من صوب، أو إيه مش عارف إيه، أو كفر فلان، مع انهم على خطر عظيم، لكن هي الابتلاء ما يحصل من هؤلاء اصحاب اللحى والثياب القصيره وليدعون يقول نحن حفظة القرآن. وصدق النبي إذ وصف لنا أن من حفظة القرآن الخارجي، وأن من قوام الليل الخارجي، وأن من صوام النهار خارجي، حتى لا نغتر إذا وجدنا حافظا للقرآن خارجيا ووجدنا قائما لليل خارجيا. فأنا أمر عليه وهو في رحله يقرأ القرآن ويختم الأجزاء ويسجد السجود الطويل، وأقول له قم، فما أنت إلا خارجي وما زدت فيك إلا يقينا. علمنا النبي هذا صلى الله عليه وسلم. يا أخواني السنة بصرت بكل شيء. إن كان عندنا من انحراف فلجهلنا بالسنة، إنما السنة ما تركت شيئا. ده فلان حافظ القرآن شيخ البلد، ده فلان بيعيط، ده فلان صوته جميل في القرآن، ده فلان بيصوم، ده فلان بني المساجد، ده فلان من أهل الخير، ده فلان بيزوج كذا، ده فلان بيطعم المساكين. كل هذا لابد أن يمر الأول على معبرة السنة. عندنا كمين اسمه كمين السنة، وانت مرر عليه يقول لك هات بطاقتك، شاتك أصلة في عاد من سلفي اقبض عليه. فاحنا الكمين اللي عندنا كمين السنة، تمر عليه شوف هويتك عندك اي، خلاص مفيش. ان اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل ايه ولا سنة.
مهما كان هذا الامير حتى ولو كان ليس له نسب عربي ونسب قبلي، العبرة ليست بالنسب، إنما العبرة بالمنصب. فولي أمر المسلمين يطاع، لأن هذا من مصلحة المسلمين، يحصل به جمع الكلمة. إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أي نعم، في الأمر الفرعي إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. نعم،
فهو لا يطاع في المعصية لكن يطاع فيما عدا المعصية. ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية أننا نخرج عليه ونشق العصا.
اسمع كلام الفوزان، ليس إذا أمر بمعصية نخرج عليه ونشق العصا، بل
قال لا، بل لا نطيعه في تلك المعصية لكن نطيعه في الأمور الأخرى التي ليس فيها التي ليس فيها معصية. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يكون في المستقبل، أن الأمة بحاجة إلى هذه الوصية وهي السمع والطاعة لولي الأمر. فقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا سبب من آخر من أسباب النجاة. قال السبب الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. السبب الثاني التمسك بسنة.
لم يقول حسان ولا بيقول دعاة الثورات، ده يقول قرضاوي، إنما يقولونه إذا كان الحاكم منهم، يقولون إذا كان الحاكم منهم. نعم،
قال السبب الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. السبب الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال اختلافا كثيرا، وليس اختلافا يسيرا، إنما هو كثير وكثير. ولا ينجي الأمة من هذا الاختلاف الكثير إلا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه خلفاء الراشدون، وما كان عليه المهاجرون والأنصار. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولما
إذن يا أخواني عند الاختلاف الكثير ننضم إلى جماعة نحدث خلافا جديدا، أم ماذا؟ علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. النبي قال وإنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى إذن عند الاختلاف علينا بالسنة، كما قال النبي في الحديث الماضي إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب ما لهم جماعة ولا إمام؟ ها؟ يبقى إيه؟ نعتذر تلك الفرق كلها. نعم،
لما أخبر صلى الله عليه وسلم
ولهذا جميع الجماعات دي خارجة عن الإمام، خارجة عن الإمام، لأن الجماعة ينبغي أن تكون جماعة الإمام. يبقى أي جماعة غير جماعة الإمام يبقى خارج عن جماعة الإمام. فكل هذه الجماعات خوارج، لأن سمعهم وطاعتهم لرؤسائهم ليس لولي الأمر، ولهذا كلهم يقولون على حرب ولي الأمر. فين الجماعة اللي مع ولي الأمر؟ سؤال، فين الجماعة اللي في مصر اللي مع ولي الأمر؟ كلهم ضد ولي الأمر. ولو وجدت واحد في الظاهر يبقى مع ولي الأمر فلمصلحة. وصدق من قال من السلف أبو قلابة: كلهم خوارج تختلف شبهاتهم وكذا، لكنهم يجتمعون في السيف، مهما اختلفت أهواؤهم فإنهم يجتمعون في السيف. نعم.
قال حفظه الله: ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف وافتراق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم عليه وأصحابي. قال: فلا ينجي من فتنة الاختلاف في كل وقت ولا سيما في آخر الزمان إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي ينجي من النار. ولذلك سميت فرقة أهل السنة والجماعة، سميت الفرقة الناجية من الفتن والناجية من النار يوم القيامة، وما عداها فإنه لا ينجو، كلها في النار إلا واحدة بمخالفتها وافتراقها إلا من ثبت على الحق. ولا يحصل الثبات على الحق وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا بالعلم النافع. كيف تثبت على شيء وأنت تجهله؟ لابد أن نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه حتى نثبت عليه ونتمسك به. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:
العلم. شوف نفس دعوة الشيخ هنا، العلم. الشيخ عبيد يقول لك العلم. نعم.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل من بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال: يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما يفعل عندما يحصل من الشر في المستقبل حتى يكون على علم منه
وحتى يسلم منه.
وهذا لا يحصل عفوا فلا يحصل إلا بالعلم. قال: أسئلة. هذا تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بين له صلى الله عليه وسلم ما يحصل بعده من الاختلافات المتكررة، قال له حذيفة رضي الله عنه: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة.
وانظر لمنهج حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فالإنسان يتعلم سبيل المجرمين لا ليلتزمه ولكن ليتقيه وليحذر أمة الإسلام منه، ولكن هذا يكون لمن استوى عوده ولمن استقر الحق في قلبه، حينئذ يتعرف على الباطل. فليستقر الحق في قلبك أولا قبل أن تطلع على الباطل، فقد تطلع على الباطل ولم يستوى الحق في قلبك فتقع فين؟ في باطل. نعم.
ولا تذهب مع الفرق الطائشة، بل عليك بالثبات والتأني والفقه في دين الله والنظر إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتأخذ به. عليك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وتكون مع جماعة المسلمين.
الكلام ده بيقول سلمان العودة ولا صفر الحواري ولا محمد حسان ولا بوسحق الحويني ولا الكلام ده تسمعه من أحد يا أخوان؟ كلمة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين الكلام ده تسمعه؟ لسه بوسحق مسؤول هو من أشهر في الحرم، لا عن عبارته عن عبارته ما في، لا يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض. أنا ما قصدتش حكام السعودية، أنا لم أقصد حكام السعودية. يعني إذا تقصد مين؟ حكام المسلمين ما عدا حكام السعودية. لسه أول امبارح خذ الطبعات الأخيرة، خذ آخر صورة، جدد آخر حاجة. فإذا الحويني يرى أن كل سلطان على وجه الأرض غير شرعي إلا سلطان السعودية. ما أدري ويقولها ديانة ولا كان في الحرم، ما أدري لو سئل هذا السؤال في قطر هيقول الكلام هذا ولا إيه. نعم.
قال عليك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وتكون مع
منهم جمع الأمة على ولاة الأمور وجمع الأمة على الحكام، ما تجد هذا سبحان الله، ما تجد لسان السلفي حرام هذا؟ الله أكبر في خطبة العيد يعقوب، الله أكبر على من طغى وتكبر، الله أكبر على من، الله أكبر على من، اثبتوا عباد الله، اثبتوا يا الله، اثبتوا يا أنا أحبكم في الله ونحن نبغضك في الله، والذي برأ النسل وفرق الحبة إننا لنبغضك في الله. نعم.
تكون مع جماعة المسلمين. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها. قال ما دام ليس لها جماعة ولا إمام يسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسوله فاعتزلها كلها، لأنها كلها على ضلال فلا تكن معها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. أما ما دام يوجد للمسلمين جماعة وإمام فلا تنفرد، بل كن مع المسلمين حتى تنجو وتسلم.
طيب ما حكم ياسر برهاني على هذا؟ ياسر برهاني يقول إذا وجد إمام للمسلمين وجماعة للمسلمين ليس يحكم الحاكم بما أنزل الله فهو كعدمه، فليس إماما وتكون البلدة شاغرة عن الحاكم، وحينئذ يجب على المسلمين تكوين جماعة، هذه الجماعة تلتف حول العلماء وتصدر عن رأيهم حتى تقوم تلك الجماعة بفروض الكفايات وعليه. فجماعة برهان، سلفية اسكندرية، حزب النور لا يدينون ببيعة للسيسي وفقه الله، ما يدينون له بهذا، إنما يرون أن دينونتهم لجماعتهم وأئمتهم وأميرهم الذي هو أبو إدريس، فالسمع والطاعة للجماعة، والسلطان شاغر والزمان في بلدنا شاغر عن السلطان الشرعي، ولهذا لا يرون الرئيس إلا حاكما بعقد يعقدونه معه، وليس وليا شرعيا تنزل عليه الأحكام الشرعية، وهم يقولون كذا حتى هم يتهموننا بهذا. أنتم ما تفهمون، أنتم ما تفهمون، الجماعة اللي بيقولك لا يجوز الخروج ولا يجوز مش عارف ايه، الكلام ده صح لو كان الحاكم حاكما شرعيا، لكن الحاكم ده ليس حاكما شرعيا فلا تنزل عليه هذه الكلمات. نعم.
ذلك من أسباب النجاة التمسك بعقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتجنب الشرك الأكبر والأصغر، هذا هو أصل العقيدة، هذا أصل النجاة، أصل النجاة من النار لمن تمسك به. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ومعنى آمنوا الإيمان هو التوحيد ويكون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وقوله ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، لأن الشرك إذا خالط التوحيد أفسدهم، فلا يستقيم التوحيد مع وجود الشرك أبدا، ضدان لا يجتمعان، فلا يجتمع توحيد وشرك أكبر، أما الأصغر فيمكن أن يجتمع مع الإيمان، فالظلم هنا هو الشرك كما
يعني فالأصغر يقدح في كمال الإيمان لا في أصله، أما الأكبر يقدح في أصل الإيمان. نعم.
فالظلم هنا هو الشرك كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكلت هذه الآية على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمراد بالظلم في هذه الآية الشرك، فمن سلم من الشرك حصل له الأمان في الدنيا والآخرة وحصلت له الهداية بأن يكون على الحق. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بهذا الشرط لا تحصل هذه المطالب العظيمة إلا بهذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إذا حصل هذا الشرط عبادة الله تعالى وترك عبادة ما سواه حصلوا على هذه الوعود الكريمة من الله سبحانه وتعالى، يستخلفهم في الأرض، يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه مقاصد عظيمة لا تحصل إلا بالتوحيد، وهو عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه، وكذلك تجنب البدع، لأن البدع بريد الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فكما نتجنب الشرك نتجنب البدع، فتجنب الشرك وإفراد الله بالعبادة هو معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله ترك البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا ببيان الحق والدين، فنحن نعبد الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ما ترك شيء ترك خيرا إلا بينه لنا، وما ترك شرا إلا بينه لنا عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم أسباب نجاة الأمة، تمسكها بالعقيدة، تمسكها بالتوحيد، تجنبها للشرك، تجنبها للبدع والمحدثات. فأصل الأسباب المنجية من الفتن هو التوحيد وتجنب الشرك والبدع والمحدثات في الدين. وكذلك من أسباب نجاة الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أعظم أسباب نجاة الأمة. فما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودين فإن الأمة تنجو، وإذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكت، كما ذكره الله لنا في قصة بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت ونهاهم الصلحاء عن اعتدائهم فلم يمتثلوا، وسكت جماعة من الصلحاء فلم ينهوهم، بل قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اعتدوا في يوم السبت لصيد الحيتان وقد نهاهم الله عنه، لكن احتالوا عليه بوضع الشباك التي تمسكه لهم، أي يوم الأحد، ثم يأخذونه يوم الأحد يظنون أنهم لم يعتدوا على حرمات الله، ويوم السبت تكثر فيه الحيتان فتغريهم بالصيد ابتلاء وامتحانا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. إذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولما لم يقبلوا النصيحة أنجى الله الذين نهوهم وأهلك المعتدين. قال تعالى: وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلم ينجو إلا الذين أنكروا المنكر، فلا نجاة لهذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين يقعون في المنكرات، شبههم صلى الله عليه وسلم بقوم استهموا على سفينة، أي اقترعوا عملوا القرعة، أيهم يكون في أعلى السفينة أيهم يكون في أسفلها، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفل السفينة: لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا، يريدون خرق السفينة وهم في عباب البحر، فلم يرجعوا لأهل العلم وأهل الفضل والتقى، بل يريدون أن يسيروا على رأيهم. وهذا مثل من وقع في المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والواقع فيها وهم الذين يعملون المنكرات، كمثل قوم استهموا أي اقتروا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، وكان الذين في الأسفل يأخذون الماء من فوق، فقالوا: لا نؤذي من فوقنا بل نخرق في نصيبنا خرقا ونأخذ الماء، فلو خرقوه لغرقت السفينة بالجميع. فإذا أخذ الذين في أعلى السفينة على يد الذين في أسفلها ومنعوهم من الخرق نجوا جميعا، ولو تركوهم يخرقون لهلكوا جميعا. هذا مثال واضح أن أهل المعاصي وأهل الفجور والشهوات لو تركوا لأهلكوا الأمة. لابد أن أهل العلم والرأي وأهل الدين لابد أن يأخذوا على أيديهم حتى ينجو المجتمع كله من عذاب الله عز وجل. فإن تركوهم في المعاصي والمخالفات والشهوات هلك الجميع الصالح والطالح. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. العقوبة إذا نزلت على الوصاة فإنها تأخذ الصالح والطالح، إلا من أنكر فإنه ينجو، أما من لم ينكر فإنه يهلك ولو كان صالحا، يهلك مع الهالكين، كما في قصة أصحاب السبت الذين سكتوا لم يذكروا الله عنهم شيئا، إنما ذكر الذين ينهون عن السوء. أما الفريق الثاني الذين قالوا: لم تعظون قوما، الله جل وعلا سكت عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين، والظاهر أنهم مع الهالكين. لما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.
الله أعلم أن الظاهر أنهم مع الناجين وليسوا مع الهالكين. نعم.
لما قرأ
الله عز وجل ذكر الذين هلكوا بأنهم هم الذين كانوا واقعين في هذا. قال سبحانه وتعالى أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. لكن لم يذكرهم الله عز وجل لأنهم لما سكتوا سكت الله عنهم. نعم.
ولما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى.
هذا تفسير ابن كثير الأثر هذا عند ابن كثير أثر ابن عباس في هذه الآية لا.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سبب اللعنة أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم.
لا
يتناهون عن منكر.
انتبهوا يا أخواني القاعدة هي إسلام يا أشرف انتبهوا الأخوة بتقرأ ينهى يسعى إذا أضفنا إلى أول جماعة يسعى يبقى يسعون ينهى يبقى ينهون مش ينهون يسعون ينهون. طب رمى سعى يبقى رموا سعوا. طيب يدعو يبقى يدعون يقضي يقضون. إنما إذا انتهى بالألف الألف اللازمة فعل مضارع أو فعل ماضي يبقى عند الإضافة إلى الجماعة وكذا يبقى مفتوح ما قبله الجماعة يبقى يسعى يسعون يرمي يرمون ينهى ينهون. يبقى قبله الجماعة نفتح إشارة إلى الحرف اللي إيه لذا الحركة أصلا يسعى يبقى يسعى يسعون ينهى يبقى ينهون يرمي يبقى يرمون يقضي يقضون رمى رموا قضى قضوا دعا دعوا. نعم.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلعنهم الله جميعا. قال صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. كثير من الناس يلقون بالمسؤولية على غيرهم.
طبعا البعض بيأخذ الحديث ويقول لابد أن نقف ضد ولي الأمر ونأطر على أطر حقا وكذا نأخذ على يده وغير ذلك فيفهمون أن هذا هو الخروج والإنكار بالسيف وهذا غلط بل هذا بالطرق الشرعية فنأخذ على يديه بالنصيحة التي وردت هو أن نخلو به وأن ننصح له وأن ننهاه عن المنكر إذا حصل منكر ظاهر أما منع فإننا ننهى عن ذلك ننهاه عن ذلك لكن بالطرق الشرعية وليس يدخل فيها الخروج أو العزل. نعم.
ولكثير من الناس يلقون بالمسؤولية على غيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقولون هذا على الهيئة. نعم الهيئة عليها واجب عظيم هذا عملها ولكن أيضا أنت عليك مسؤولية.
نعم فالشيخ بيّن أيضا أن من أسباب النجاة الأمر عن المعروف عن المنكر وهذا الحقيقة فيه عماد الأمة يا أخوان. متى تعرف الحق وتعرف الباطل بالأمر والنهي. فهؤلاء الدعاء الذين قاموا في الأمة وعلموا الأمة الشريعة وأمروا بمعروف ونهوا عن المنكر كنت أنت من ثماره ولهذا مدح الله هذه الأمة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم.
كل مسلم عليه مسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما أن تقول هذا على الهيئة فقط ولا تنكر ولا تنهى ولا تنصح ولا تدعو إلى الله تعالى ولا تعظ ولا تذكر هذا هلاك. من لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ثم أنت عليك واجب أيضا عليك أهل بيتك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الهيئة لا تعلم عن الذين في بيتك وولي الأمر لا يدري عما في بيتك. أنت المسؤول عما في بيتك من النساء والأولاد والضيوف أنت المسؤول لأن الناس لا يدرون عمن في بيتك. قد قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشترك لا يعفى منه مسلم، لكن بحسب الاستطاعة، فصاحب البيت يغير باليد لأن له اليد على أهل بيته. الله أعطاك اليد على أهل بيتك فتخرج المنكر من بيتك، تضرب وتؤدب ولا أحد يعترض عليه لأنك راع على أهل بيتك. فعلى المسلمين أن يقوموا كل منهم بما والله الله سبحانه وتعالى. فصاحب البيت مسؤول عن أهل بيته، مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته وما فيها من أسرة التدريس والطلاب، مدير الإدارة مسؤول عن الموظفين الذين يتبعون إدارته، كل واحد عليه مسؤولية بأن يأمر بالمعروف.
ولهذا في النهاية الدولة من الدولة؟ هو الحاكم. الحاكم هذا أحد أفراد الدولة، لكن الدولة أنا وأنت. إمام المسجد هذا هو الدولة يا إخوان. إمام المسجد الذي وكلته الوزارة بأن يقوم على مسجده بالصلاة من العصر إلى العشاء، وأن لا يبرح مسجده، وأن يعلم الناس بعد المغرب، وأن يتابع العمال عنده، وأن 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 وأن. ما هذا؟ هل تقوم أنت بهذا ولا شغل على توك توك طول النهار وتقول أنا إمام وخطيب؟ شغل على توك توك ولك الدخل الراتب ما يكفيش، وهكذا، وتأخذ بدل زي لا تلبسه، وتحضر في الدفتر كلمات لا تقولها. مدير الدولة يا إخوان، مدير الدولة، مدير المدرسة، مدير الصحة، كل واحد في موقعه دولة. نعم.
قال كل واحد عليه مسؤولية بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أما من كان يسكت ويقول الواجب على فلان، لا يا أخي، فلان عليه مسؤولية لكن أنت عليك مسؤولية، فلا بد من هذا الأمر، هذا هو سبيل النجاة للأمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوم كل واحد من المسلمين بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتركه ويستطيع أبدا حتى ولو بقلبه. فلا أحد يعجز أن ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أنه يكره المنكر ويبتعد عنه عن أهله، فلا أحد يعجز عن هذا. نعم، يعجز عن اليد، يعجز عن اللسان، لكن القلب لا أحد يعجز عن إنكار المنكر بقلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:
كراهة المنكر أن تكره المنكر، وعلامة ذلك أن تزول عن مكان المنكر، فلا تنغمس في المنكر وتقول أنا أكره، تحضر حفلة رقص وتقول والله أنا لا أحب، بس أعمل إيه عشان خاطر أخي، عشان خاطر عمي، عشان خاطر خالي، فهذا لا يعتد إنكارك بهذا ولا كرهته قلبك بهذا، ولكن زل عن هذا المنكر. نعم.
لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا ينكر المنكر بقلبه.
طب هل معنى هذا أن النبي لا ينكر المنكر بقلب كافر؟ كافر، لأن النبي قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يلا بقى نرد على مين؟ على مين؟ على من؟ نرد على من؟ على مرجئة العصر الذي يقول أعمال شخص كما، ونترك العمل ليس بكافر لأن النبي قال لم يعملوا خيرا قط. طيب، هذا ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. ها، فهل هذا يكون كافرا ولا ماذا؟ ها، يعني عنده إيمان مع هذه العبارة ولا ما عنده إيمان؟ عنده إيمان، والنبي بيقول ليس وراء ذلك حبة حبة. ها، في هذا الواجب، في هذا الباب، مين اللي علمك كده؟ علامات السنة. يبقى في هذا الأمر، يبقى هذا رجل ما عنده قيام بأدنى أدنى أدنى ما ينبغي يقوم به في هذا الباب، باب الأمر معروف أنه ممكن، يبقى هذا ثبت له مع أن النفي موجود، يبقى يثبت له عمل مع أن النبي قال لم يعمل خيرا قط، ولكن ليس هو العمل الذي ينبغي. نعم نعم، علي صوتك. هيزيله ليه؟ هو يقدر يزيله؟ هل يستطيع ان يزيله يعني بيده؟ طيب ماشي.
هو مثلا لابد ان ينتهي من التجاره ولا يكلمه
ايضا؟ لا يكلمه متى ما وجد ممكن. من راى منكم منكرا فيقول بيده الا مصاب بلسانه فلا مصاب في القلب. نعم تقصد يعني ينتظر لغايه ما خلص دخان؟ طب مشى مش هتلاقيه. لا 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 ده تركك له حتى ينتهي من السجارة يبقى انت تركت النهي مع القدرة عليه. لكن انت تنهى وبعدين هو بقى يرمي ما يرمي حسابه على الله. نعم.
فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن وليس في قلبه ولا حبة خردل من الايمان. اذا رضي بالمنكر ولم ينهى عنه ولم يكره بقلبه فليس فيه ايمان. فهذه اسباب نجاة الامة المجملة.
اذا كان هذا في المنتهي في الذي ينهى عن المنكر. لو ما نهى لو ما كره بالقلب ما عنده حبة خردل من ايمان. طب امال اللي وقع في المنكر ويفعله يبقى كافر من باب اولى. قلنا بقى ان ده كافر يبقى ده كافر من باب اولى. لكن لا هذا ولا ذاك. نعم.
فهذه اسباب نجاة الامة مجملة. اولا السمع والطاعة لولاة الامور بالمعروف. ثانيا التمسك بالكتاب والسنة. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثالثا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسب استطاعته ومقدرته. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كذلك من اسباب نجاة الامة التآخي والمحبة بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالتناصح بين المسلمين واجب. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمحبة بين المسلمين واجبة. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. والإصلاح بين المسلمين واجب. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وكذلك من أسباب نجاة الأمة زوال البغضاء بينهم وزوال السخرية بعضهم من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا من أسباب النجاة أن يكون المجتمع نزيها متحابا فيما بينه لا يغش المسلم أخاه في المعاملة ولا يخدعه في البيع ولا يخطب على خطبته ولا يبع على بيعه ولا يشتري على شرائه يحترم أخاه ويحترم حقوقه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا من أسباب النجاة.
وأمين يا أكل الحروف.
هذا ومن أسباب النجاة أن تسود المحبة بين المسلمين والتناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. هذه أسباب النجاة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأولها صلح بالإسلام والاستقامة على الدين كذلك آخرها.
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كلمة كأنها خرجت من مشكاة النبوة. سبحان الله سبحان الله. وأولها صلح بالإسلام صلح بفتح الله. علينا في جسد مضغة إذا صلحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد. ومن الأخطاء الشائعة أن تقول صالوحا فهي صلاحا يصلح. نعم.
كذلك آخرها لا يصلح إلا بما أصلح أولها. أما إذا انفصل آخر الأمة عن أولها حصل الهلاك كما يقول دعاة الضلال الآن. يقول
نعم دعاة الضلال يريدون فصل الأمة عن ماضيها عن أولها. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا. فمنهجنا منهج اتباع، نتبع الأوائل. نعم.
يقولون
أما في أمور الدنيا وكذا فنحن نواكب التقدم، نواكب ما يكون في عصرنا. الآن أركب ناقة وأقول ركب النبي ناقة وما ركب بي إم دبيو؟ لا، أركب بي إم دبيو، ما أركب الناقة، أركب بي إم دبيو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبد بالناقة، تلك وسيلة المواصلات، فوسيلتنا الآن بي إم دبيو، ولو عندك مرسيدس أحسن، ما في مشكلة، وطائرة أحسن وأحسن، أحسن وأحسن وأفضل. فإن النبي ما تعبد، لو تعبد النبي بالناقة وقال لابد من ناقة لحججنا على الناقة، النبي ما تعبد بالناقة، النبي ما تعبد بالناقة. نعم.
يقولون هذه الأوامر والنواهي إنما هي للأولين، لا تصلح لهذا الزمان، الولاء والبراء لا يصلح لهذا الزمان. هذا يعني أن القرآن انتهى العمل به بزعم هؤلاء الطغاة، لا يعمل به الآن. الآن نحتاج إلى دين جديد وإلى نظام جديد. وما كان الرسول صلى الله
عليه وسلم، من اعتقد هذا، من اعتقد أن الشريعة غير كافية، ومن اعتقد أنه لا يلزمنا الارتباط بالنبي والصحابة، فإنه يكون كافرا. هذه ردة عن الإسلام. نعم.
وما كان
والله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فجعلنا أتباعا لا منشئين ولا محدثين، إنما جعلنا أتباعا. فالنجاة في التمسك بمن كان بما كان عليه النبي والصحابة. نعم. كله في النار إلى واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم.
وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، ورسولا إلى أن تقوم الساعة، ورسالته قائمة وباقية إلى أن تقوم الساعة، ودينه باق إلى أن تقوم الساعة، وكامل وشامل لكل زمان ومكان. فالذين يقولون أن هذه أمور انتهت بانتهاء الزمان الأول، ونحن الآن في عالم جديد نحتاج إلى نظام جديد، هذا قول أهل الباطل، قول المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذه مقالة الذين يدعون الإسلام.
نعم. وقريبا من هؤلاء من يقول سلفية المنهج عصرانية المواجهة، فهذا أيضا مذموم من وجه كلمة سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، يعني نحن نواجه العصر هذا بعصرانية، بوسائل، بأمور ليس عليها القدامى، نأخذ منهج القدامى ونضعه بأسلوبنا وطريقتنا وكذا. ونحن والحمد لله متعبدون بالمنهج، وسيلة وغاية، طريقة واتباع، فندعو الناس بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عصرانية الموجه عندهم تساوي الغزو الفكري، تساوي فقه الواقع، تساوي هذه الأشياء التي يريدون فصل المنهج الأوائل وطريقة الأوائل عن واقع الناس اليوم. نعم. فنحن عندنا سلفية المنهج، سلفية المواجهة. نعم.
قال حفظه الله: فإذا جاءت الفتن والمحن ظهر نفاقهم وظهر ما في صدورهم، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا يلتفت إليهم ولا يصغى إلى كلامهم، وعلينا أن نمضي على طريق الحق والصواب والسنة، وإن استهزأ بنا من استهزأ، أو سخر منا من سخر، أو تكلم فينا من تكلم، لا علينا من هؤلاء. نحن نسير على طريق واضح، وعلى طريق بين، على طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين أن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه كلمات أحببت أن أقولها، والموضوع واسع ويحتاج إلى كلام أكثر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، بل حسب الاستطاعة، فالحر تكفيه الإشارة، وخير الكلام ما قل ودل، ولم يطل فيميل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. جزا الله خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة، فإنها أوضحت أسباب نجاة الأمة، فإن أمة الإسلام لا ينجيها إلا ما نجى الأوائل، ولا يصلحها إلا ما أصلح الأوائل. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، كلمة لابد أن تقولها ألسنتنا وأن تعيها قلوبنا وأن تترجمها أعمالنا وأن تكون واقعا، ليس فقط ادعاء، أن تكون واقعا. فكل خير فعلا في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. سؤال الشيخ أسئلة. نعم نعم ابن كثير. نعم قال ايه؟ احنا هات قصة ابن عباس في هل نجا ولا لا. نعم اللي هو عكرمة اي نعم. فما زال عكرمة ابن عباس يبين له انها نجت، ان هذه الطفلة نجت، قال فكساني حلة. عندئذ كبر شيخنا الشيخ ابن باز. واذكر هذا التكبير بالذات ليه؟ اذكر هذه لان كان بجوار اخ يعلق على الموضع في ابن كثير، ف كتب خلاف ما كان يقول الشيخ، مع انه كان حريص سبحان الله، حتى كتب هو صراحه عند هذا الموضع قال هنا كبر الشيخ، لهذا يعني استفدتها منه. لكن هو نفسه كتب في بعض المواضع خلاف ما علق الشيخ، خلاف ما علق الشيخ. قلت يا شيخ، قلت له يا اخي الشيخ ما علق بهذا، قال لا هو علق بهذا التعليق، لكن استفدت منه فائده ان كان يكتب، يمكن كان يكتب تكبيرات الشيخ. فلازلت أذكر هذه لما كبر الشيخ حينما قال فكساه حلة، يعني ابن عباس كساه حلة. سئل الشيخ عمن يطعن ويلمز في دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي كتب الدعوة السلفية كالدرر السنية، حتى قيل أن هذه الكتب هي سبب البلاء والمحن وأنها من وراء التفجير والتكفير، فنرجو فضلاتكم بيان ورد. طبعا هذا الكلام نشره الآن حاتم العوني، هذا الذي ينبهر به كثير من الناس ويظنون أنه على شيء وليس على شيء، إنما هذا لبنة في بناء من تصدر بغير تأهل وفي بناء المتعالمين، وهو مثل يقدم دائما أبدا على أن الشباب لا ينبغي لهم قط أن يجلسوا عند من لم يتأهل وعند من لم يكن له دراية. ولا تظن أن الدراية يا إخواني هي دراية بعلم معين، بعلم أصول، بعلم حديث، إنما الدراية دراية بطريقة العلماء، دراية بالاعتقاد الصحيح بالسنة. فليس العلم بكثرة الرواية الكتب، إنما العلم بالاتباع، اتباع السنة. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. أجاب الشيخ نعم، أنا قلت لكم أن الابتلاء والامتحان مستمر إلى أن تقوم الساعة، والله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والنبي ليس له أعداء، والنبي له أعداء، فكيف بغير الأنبياء؟ وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما جاء ليرضي الناس، إنما جاء ليرضي الله تبارك وتعالى، ونفع الله بدعوته، ونشأت عليها أجيال من المسلمين عاشوا عليها وماتوا عليها وقامت عليها دول متوالية، فهي دعوة صالحة لأنها دعوة توخى دعوة الرسول، فهو مجدد ومصلح. ولو كانت دعوة غير صالحة لما أثمرت هذه الثمرات الطيبة والمستمرة. فلا يستغرب أن يكون لهؤلاء المجرمين ورثة الآن يضيقون بدعوة الخير ويذمون دعوة الخير، لأنهم يريدون أن يفسحوا المجال للشر. فهل تظنون أن أهل الشر سيمدحون الشيخ أو يثنون عليه أو على كتبه؟ أبدا، لا نتوقع منهم هذا، ولا نتوقع منهم إلا الذم كما قال الشاعر: وإذا أتت مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. فهذا دل على فضل الشيخ حيث غاض هؤلاء المجرمين وأحرج صدورهم. هذا جواب مختصر. سأل البعض أيضا يقول: يرى البعض ضرورة الحوار والمناظرة مع المخالفين لنا في العقيدة، ويرى البعض الآخر أنه لا ضرورة لذلك، فما هو رأي فضلاتكم؟ فأجاب الشيخ: الحوار والمناظرة الذي يقصد بهما إظهار الحق وبحث الباطل هذا مطلوب. قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فالجدال الذي يقصد منه بيان الحق وبحث الباطل هذا واجب ومطلوب. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية. فإذا كان القصد من الحوار مع الكفار بيان الحق وإظهار الحق وبحث الباطل وإقامة الحج عليهم فهذا مطلوب وواجب. أما إذا كان المقصود من الحوار أن نرضى بدينهم وباطلهم فهذا لا يجوز، لأنه مداهنة وليست حوارا. والله يقول تبارك وتعالى في الكفار: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فهذه مداهنة في دين الحق. طبعا يعني المسألة هذه طبعا مسألة نسبية وليس مسألة مفتوحة. فإذا كان موضع ينصر فيه حق، وإذا كان هناك راغب يريد أن يتعرف على الحق وجاء يباحثك في هذا الباب فلا بأس. أما إذا كنت تعلم أنك من تجادل معاند ولا فائدة فيه فهذا لا تضيع وقتك معه. فأصل الحوار والمناظرة على خلاف الأصل. يسأل الشيخ سؤالا: هل يكفر من يتهم المناهج الدينية بأنها سبب البلاء والتكفير والتفجير؟ الجواب: إذا كان يعرف ما فيها وأنها حق واعتقد أن هذا سبب التفجير والفساد فهو يكفر بذلك. أما إذا كان يجهل يسمع الناس يقولون شيئا فيقول مثلهم ويجهل ما في هذه المناهج فلا يعذر حتى يبين لهما في المناهج وأنها مناهج حق وأنها ليس فيها غلو ولا تطرف. يعني مثلا واحد يقول لك منهج ابن عبدالوهاب ده هو سبب التكفير وسبب البلاء وكذا، رجل بيردد كلمات زي ما بيقول اي واحد لكنه يجهل، لا عارف مين ابن عبدالوهاب اصلا ولا عارف منهج ابن عبدالوهاب. فهذا اعلمه اولا، ان علم ومع ذلك اصر وبين ان دعوة ابن عبدالوهاب للتوحيد هي سبب البلاء فهذا له شأن اخر. يسأل الشيخ يقول: لي جار نصراني فهل يجوز لي ان ادعوها الى وليمة؟ قد قمت بدعوة اقاربي لها علما انني دعوته ليرى حال المسلمين وقوة رابطهم وصرتهم وارحامهم املا في دخولي في الاسلام. فاجاب الشيخ: لا بأس ان تدعو الكافر الى اكل الطعام وتجيب دعوته اذا دعاك الى اكل الطعام، لا سيما اذا كان جارا لك. فمسألة اكل الطعام واجابة الدعوة ليس هي من المولاة وانما هي من التعامل الدنيوي، وربما يكون وسيلة الى الدعوة وذكر اصلا من جيران. لكن طبعا هذا ايضا ما مضبوط بضابط ايه، ان يكون القصد فتح قلبه للاسلام، ان يطمع في اسلام. اما مجرد هذا لتكون اكيلة وشريبة من باب مودة وميل قلبي فان هذا لا يجوز. لكن يجوز ان تهدي له ان يهدي لك، ان تعطيه ان يعطيك. فقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من طعام يهودي، اهدى له اليهودي طعاما واخذه. ولا يخفى عليكم حديث المرأة التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ولكنها وضعت فيها السم وقبل النبي ذلك، لكن بشرط ألا يكون ذلك من غير غرض الدعوة إلى الله وإرادة فتح قلبه. أما إذا لم يكن كذلك فلا تفعل إيه، فلا تفعل هذا، وحسبك الإحسان الظاهري وأنه لا يأتيك منه شر. بهذا نكون قد فرغنا هذه الرسالة الثالثة في تلك الدورة العلمية 36 بعد 100. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وتعلمنا، وأن يشرح صدورنا وصدوركم للحق وقبوله والدعوة إليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما من الإمام خارج المسجد، لا، الناس لا يتقدمون الإمام، الإمام هو الذي يتقدم، أما الناس يكونون وراء الإمام. فإذا كان سيصلون في شوارع جانبية يكون كل هذا خلف الإيه؟ الإمام. نعم. إذا اللي صلى إذا كان صلى أمام الإمام فلا تصح صلاته، لكن إذا كان تقدمه من على اليمين أو على الشمال صحت صلاته. نعم.